المسألة 17، يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها، ويكفي أن يعلم إجمالا أن عباداته جامعة بما يعتبر فيها من الأجزاء من الأجزاء والشرائط، ولا يلزم العلم تفصيلا بذلك. وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها، جاز له العمل على بعض الاحتمالات ثم يسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل، وإن تبين له البطلان، إن تبين البطلان أعاده. هذه المسألة المقصود منها بيان منجزية الأحكام، المكلف الجاهل ويجب عليه أن يبحث ويتعلم أجزاء العمل العبادي وشرائطها، سواء كان يعلم بأصل الوجوب ويشك ويجهل التفاصيل، أو كان يشك في أصل الوجوب أيضا أنه هل يجب عليه الصلاة أصلا أو لا. باعتبار أنه على كل حال الشك أيضا قبل البحث يكون منجزا، كما قرر المحدث لا يمكن أن يجري هذا المكلف، المكلف لا يجري في حقه شيء من الأصول المؤمنة لا الشرعية ولا العقلية، إلا أن المصنف حينئذ يقول بعد أن يجب التعلم يقول لكن يكفي أن يعلم إجمالا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط، ولا يلزم العلم تفصيلا بذلك. لو كان يعلم أن هذه الطريقة المتعارفة يقينا واجب لي ما هو الواجب من القيود والأجزاء والشروط وزيادة المستحبات، هذا المقدار يكفي. إحراز الامتثال شرط، أما الامتثال التفصيلي ليس شرطا، يكفي الامتثال الإجمالي. وهذا كبرويا أيضا مربوطا بأمر الأصول، الامتثال الإجمالي كالامتثال التفصيلي يكفي، وخلافا لبعض الأعلام هناك جعلوا الامتثال التفصيلي مقدما مطلقا في باب العبادات على بأدلة للبيانات مذكورة في بحث القدر، بحث الامتثال الإجمالي وحدة داعية لها وهي واضحة. فالامتثال الإجمالي في عرض الامتثال التفصيلي يجتزئ، قصد التمييز، قصد التعيين، التفصيلية في الامتثال، كل هذه الخصوصيات لا دليل على اعتبارها في العبادات المطلقة فضلا عن. وهذا واضح، إلا أن هنا في هذه المسألة نقطتان أو حيثيتان ينبغي التفصيل التعرف لهما تفصيلا. الحيثية الأولى أن من يترك تعلم الأجزاء والشرائط للعبادة للواجب إذا استلزم تركه للتعلم عجزه عن العمل، كما هو كذلك في جملة من العبادات التفصيلية التي فيها وجوب السورة والقراءة والسورة والحمد والركوع والسجود، الخصوصيات التي عادة لا يمكن تعلمها إلا بعد عناية وجهد. المكلف إذا فرض أن تركه للتعلم استلزم عجزه عن العمل، حينئذ إذا لم يكن الواجب موقتا أصلا، لم يكن الواجب وقته يجب عليه أن يذهب ويتعلم ويأتي لذلك الواجب باعتبار أنه قادر بقدرته على التعلم، قادر على الانتباه. وإذا كان الواجب موقتا وكان الوقت متسعا، فيه سعة يمكنه في أثناء الوقت يتعلم ولو في آخر الوقت يصلي، أيضا كذلك. فإشكال في الوجود قد يفرض أن الحالة بشكل بحيث لو لم يتعلم قبل الوقت في أثناء الوقت لا يتمكن من التعلم، أو إذا كان الوقت قصيرا صلاة الزلزلة مثلا في وقت الزلزلة في وقت الكسوف ودام الكسوف هو موجودة، وهذا إذا لم يتعلم قبله أثناء الكسوف والكسوف لا يمكن أن يتعلم. هنا توجد شبهة مثارة وثيرة أيضا مثارة لعله في هذه الأصول اسمها، وهي أن هنا قد يقال مقتضى القاعدة أن هذا المكلف لا يكون معذورا، لأنه قبل الوقت ترك التعلم، لا وجوب لا فعلية للواجب للأمر لكي تجب يجب التعلم، حينما دخل الوقت حيث أنه ترك التعلم قبل الوقت وبدخول الوقت هذا الإنسان الآن خطاب الأمر بالصلاة لا يصبح فعليا أيضا في حقه، لأنه عاجز لأنه ترك، إذن ففي هذا الوقت المحدد عاجز عن القضاء غير متمكن. نعم قبل الوقت كان متمكنا، قبل الوقت لم يكن أمره لكي يجب تحصيل التعلم، إذن فمتى يجب التعلم؟ قبل فعلية الأمر، لا معنى ذلك. بعد فعلية الأمر أيضا لا يصبح الأمر فعليا، بعد دخول الوقت لا يصبح الأمر فعليا، لأن القدرة التي هي شرط آخر في فعلية التكليف ترتفع، فلا يكون ولعله من هنا دعية نسبة إلى بعضهم مثلا القول بالوجوب النفسي للتعلم نسبة إلى المقدس الأبدي، لأن وجوب التعلم وجوبه وجوب مقدمي طريقي ليس وجوب نفسي، من أجل ذلك الواجب ولهذا يكون وجوبه من باب المقدمة العلمية يكون مشروطا بفعلية وجوب ذي المقدمة، فقبل الوقت لا فعلية لذي المقدمة فلا وجوب طريقية وغيرية، بعد الوقت الشرط الآخر انتفى وهو القدرة لا يكون، فلماذا يكون هذا المكلف معاقبا؟ لا ينبغي أن يكون معاقبا على شيء. نعم لو أحرز أن القدرة ليست شرطا في الملاك، ملاك الأمر فعلي، وأن العجز لا يرفع الملاك، لو أحرز هذا الشيء حينئذ يجب، وهذا وجه من وجوه تصحيح المقدمات المفوتة في بحث المقدمات، أن الذي يدخل بالعهدة الملاك ولا الخطاب، والملاك الذي يحرز الإنسان فعليته ولو فيما بعد، والقدرة ليست دخيلة في الاتصاف وإنما دخيلة في التحقق فقط، حين ذلك يجب تحصيل مقدمات المفوتة قبل الوقت، يصير وجوب التعلم من المقدمات المفوتة من قبيل الطهارة، قد يقال أنها من المقدمات المفوتة لمن يعلم أنه في الوقت سوف لا يتمكن قبل الوقت يتمكن فيجب تحصيل، إلا أن هذا إثبات أن القدرة دخيلة في غير دخيلة في الملاك، وأن القدرة ليست دخيلة ليست شرط الاتصاف، هذا يحتاج إلى دليل، هذا في داخل البحثين أن وجوب المقدمات المفوتة يحتاج إلى دليل، على القاعدة لا تجب المقدمات المفوتة، وهذا لأن القدرة شرط في الخطاب، إثباتان أو ثبوتان مدعى عقلية أو خبرية، فإذا كان شرطا في الخطاب إذن لا إطلاق للأمر في موارد العجز، ومع عدم الإطلاق للأمر في موارد العجز لا يمكن استكشاف فعلية الملاك في موارد العجز لكي يثبت أن القدرة ليست دخيلة في فعلية الملاك، لأن المدلول المطابق حينما يسقط المدلول الالتزامي وهو الملاك، وإذا ثبت سقوط الأمر في موارد العجز كما ثبت يثبت، إذن لا يمكن إحراز الملاك فيه، فلا يمكننا إثبات فعلية الملاك في موارد العجز، على القاعدة كل مورد يثبت فيه العجز يحتمل أن تكون القدرة دخيلة في الملاك، وإذا احتمل أن تكون القدرة دخيلة في الملاك على بحث آخر على أحد الأجوبة. هذا الإشكال. إذن فعلى القاعدة يقال بأن ما دخلنا في الأحاديث، إحنا نتكلم عن القاعدة. لو كنا نحن بلا دليل خاص مكتوب القاعدة أنه لا يجب التعلم في مورد، بخلاف المورد الذي يمكن التعلم، هناك على القاعدة يجب التعلم. في المورد الذي يكون الخطاب يكون الواجب غير مؤقت أو يكون مؤقتا لكن في الوقت متسع، هناك يجب تعلم التعلم، ولو لم يتعلم ففاته يكون معاملة
بعد أحد الشيوخ.
فحينئذ هذا بيان يبين لإثبات أنه في مثل هذا الفرض الذي يكون ترك التعلم موجبا للعجز في الوقت، قال بأنه لا يجب التعلم لا قبل الوقت لعدم فعلية الأمر بالمقدمة، والأمر بالتعلم من باب المقدمة العلمية والوجوب الطريقي، ولا فرع فعلية المقدمة بعد الوقت لا أمر، لا أمر للعاجز، ولعل العجز رافع للملاب والقدرة من شرائط الاتصاف. هذه الشبهة أو الإشكال يمكن الإجابة عليها بوجوه، منها أن يدعى أنه يوجد إجماع أو ضرورة فقهية على أن الذي يترك الواجبات حتى مثل هذا الواجب المقيد بالوقت نتيجة عجزه المستند إلى عدم التعلم، يقال هذا يكون لا يكون معذورا، يوجد تسالم أو إجماع بعدم المعذورة، وإلا كان يمكن للإنسان أن يترك بعض الأمور التي يكون بعض العبادات التي تكون أوقاتها فورية لا يتعلمها قبل العمل وقبل وقتها الفوري، وحين الوقت إذا لا يتمكن من تعلمه فيكون حينئذ معذورا، وهذا يقطع بعضه متشرعيا وفقهيا لأنه لا يكون معذورا. هذا الإجماع بنفسه يكون حينئذ دليلا على أن العاجز الناشئ من ترك التعلم ليس دخيلا في فعلية الكلام، وهذا دليل لبي لا بأس به قبوله وقبوله ولو في الجملة. دليل ثاني أن يدعى وجود ارتكاز عقلائي بعدم دخل العجز الناشئ عن ترك التعلم في الملاكات للأحكام العقلائية. العجز تارة ينشأ من الجهل وأخرى ينشأ من أمر آخر. العجز الذي ينشأ من الأمور الأخرى قد تكون دخيلة في الملاك كما لو كان الإنسان مشلول اليد، أما العجز الذي ينشأ من الجهل وترك التعلم عند العقلاء عادة في الأغراض العقلائية أو نوعا لا تكون دخيلة، لا يكون دخيلا في رفع الملاك، وليست القدرة من هذه الناحية من شرائط. إذا قبلنا هذه النقطة في الأغراض العقلائية حينئذ يقال هذا الأمر الارتكازي يحكم على ظواهر الخطابات الشرعية، فإطلاقات الخطابات الشرعية أيضا تحمل بحسب هذا الارتكاز العرفي العقلائي أنها أيضا كذلك عن الأغراض الشرعية كالأغراض العقلائية بحسب فهم المتشرع العقلاء من خطابات الشارع، أيضا أن خطاباتها من خطابات الشارع من أخطابه فعلية في موارد العجز الناشئ من ترك التعلم، يعني تتشكل دلالة التزامية عرفية لأدلة الخطابات على ثبوت الملاك في موارد العجز الناشئ من ترك التعلم.
تعجيز أقول
يعني بيانش من التعجيز، لا بس التعجيز إذا كان العجز رافعا للملاك التعجيز جائز، تحصيل القدرة ليس واجبا،
تعجيز
قبل التعجيز مانع إذا كان فعليا قبل التعجيز، حفظ القدرة بعد الفعلية لا قبل الفعلية، هذا قبل الوقت عجز نفسه فلم يصبح فعليا، ذاك التعجيز الذي يقول لا يجوز بعد الوقت، دخل الوقت صار التكليف فعليا لأنه قادر ثم عجز نفسه، ذاك عصيانه لأنه كان قادرا. أما من يعجز نفسه قبل الوقت يعني قبل فعلية الأمر، فقبل فعلية الأمر
لا أمر لكي يكون عصيانه منذ أن دخل وقت الأمر، غير قادر لكي يكون الأمر فعليا. هذا التعجيز غير ذاك التعجيز. هذا التعجيز يعني رفع الموضوع، رفع الموضوع لا بأس به، رفع موضوع فعلية حكم أي محذور فيه. التعجيز الذي يقول لا يجوز، التعجيز بعد فعلية الأمر وبعد حصول القدرة، بأن يكون في أول الوقت قادرا على أن يصلي مع الوضوء، يعجز نفسه، يريق الماء، ذاك التعجيز. نعم
يم مواد بخاري بعد از این که انف اینا کرد یادش بره اونجا میشه تعلیم بعد
لا یریق الماء
بعد بیده ما نسبت به اینجا تعلم
هنا قبل الوقت حين اذن لم يكن أمر فعليا لكي يكون تعجيز، عجز نفسه بمعنى جعل نفسه لا يكون قادرا منذ أول الوقت، إذن فلم يكن الأمر فعليا، لا يكون الأمر فعليا لكي. هذا التعجيز غير ذاك التعجيز. فيقال بأنه العقلاء حيث أن المركوز عنده في ملاكاتهم العرفية أن العجز الناشئ من الجهل وترك التعلم ليس دخيلا في الاتصاف، يعني ليس القدرة من هذه الناحية شرطا للاتصاف، حينئذ هذا الارتكاز العرفي العقلائي يحكم على الأدلة الشرعية، تكون الأغراض الشرعية أيضا بحسب فهم المتشرعات ملاكاتها فعلية في موارد هذا العجز. نعم العجز الآخر التكوين الناشئ
يعني العقلاء جائز من دون كتعزيم بلو قبل الوقت
أغراض يرون الأغراض فعلي لا ترتفع، يعني الغرض فعلي
أغراض خودشون تعجيز وجائز دمتن أغلائين من
أفضل دينيين. يعني تكليف اشتيامهم
الوجه الثالث وجوه التمسك بأخبار التعلم الذي أشار إليه الشيخ، أن يقال أنه لو لم نقبل لا الوجه الأول ولا الوجه الثاني لا الإجماع قبلنا لا بأس به، لا نقبل الوجه الثاني. الوجه الثاني حتى لو لم يقبله أحد يبقى الوجه الثالث، يكفينا الوجه الثالث وهو إطلاقات روايات الأمر بالتعلم. إطلاقات روايات الأمر بالتعلم تقول أنه رواية مسعدة أفلا تعلمت، يسأل الإنسان يوم القيامة لتتم الحجة عليه لماذا لم تعمل، قال لم أعلم، فيقال أفلا تعلمت أو هل لا تعلمت حتى تعمل. هذا أفلا تعلمت حتى تعمل إطلاقه يشمل ما إذا كان هذا الإنسان متمكن من التعلم قبل الوقت. كل واجب كل تكليف تركه خالفه المكلف وكان تركه إما عن علم أو عن جهل ناشئ من ترك التعلم، أفلا تعلمت حتى تعمل، كل عدم عمل مستند إلى ترك التعلم مشمول لإطلاق أفلا تعلمت حتى تعلم او هل لا تعلمت حتى تعمل.
ممکن آج آقا در اینجا کسی بگه این واجبات و محرمات موسعه رو میگیره، یه شبهه هست که تا این مصادره به مطلوب اصلا اینجا بهش نمیگن که هل لا علمت یا عمل ده.
و ما یقال من انه هذه الروایات قیل هذا الكلام لعل مقصود الشیخ هذا ان هنا يكون بحسب الحقيقه ترك العمل لانه عاجز صحيح حين العمل، كونه قد ترك العمل لأنه عاجز، إلا أن هذا العجز ناشئ من تركه للتعلم فيكون مشمولا لهذا الإطلاق. أفلا تعلمت حتى تعمل أعم من أن يكون العلم، إن عدم العلم يسبب عدم العمل من باب العجز أو من باب عدم الالتفات عدم الإحراز لا فرق من هذه الناحية. حتى تعلم أفلا تعلمت حتى تعلم، رتب حتى تعلم على عدم التعلم،
شاد إن جوابش نجح
وهذا لم يقل حتى تحرز العمل، قال حتى تعمل، وهو أعم من أنه يكون عدم العمل ناشئا من كون الجهل يوجب انتفاء القدرة أو كون الجهل يوجب انتفاء إمكان الإحراز.
أس كجا معلوم كي إنتر موارد بش بيان كي حلا
عمل حتى تعمل أفلا تعلم حتى تعلم
داخل در موضوع
العلم ليس دخيلا، القدرة دخيلة، العلم ليس دخيلا، هذاك بحث آخر، العلم ليس دخيلا صحيح، لو كان العلم هو مأخوذ بنحو الموضوعية في الحكم هذاك بحث آخر نطهاش عن بحث، لو كان العلم دخيلا الحكم المشروط بالعلم لا يجب تحصيل علم، هذا لا إشكال، لا إشكال خارج عن هذا البحث. يعني لو كان العلم مأخوذا من الحل موضوعية، من يعلم بوجوب القاصر يجب عليه القاصر، من يعلم بوجوب لا يجب أن يحصل العلم بوجوب القاصر، لك يجب عليه القاصر، هذا لا أشكال
تحصل
لا هنا القدرة شر، هنا العلم ليس دخيلا، العلم ليس دخيلا، ليس دخيلا، فإذا لم يكن دخيلا القدرة دخيل، فيصلق يشمله أفلا تعلمت حتى تعمل، أن هنا عدم العمل نشأ من عدم العلم، ولو من باب ترتب عدم العمل تكوينا على عدم العلم، حتى الترتب التكويني مشمول لهذا الترتب الموجود في أفلا تعلمت حتى تعلم، هذا الترتب الموجود في هذه الرواية بل ظاهر الترتب ترتب العمل وإثباتا ونفيا على العلم، إثباتا ونفيا لا ترتب الإحراز للعمل، العبارة ظاهرة في المعنى الثاني، كل عدم عمل مستند إلى العلم إلى عدم العلم، كل عدم عمل مترتب على عدم العلم هذا لا عذر للمكلف فيه، فالحجة بالغة، وهذا يشمل يطلق إن لم يكن أوضح في هذا الشيء فلا إشكال في أنه يشمل هذا الشيء، وهو أن يكون عدم العمل مستندا إلى عدم العلم من باب الترتب والتكويني الذي هو معنى انتفاء القدرة على العلم، إذن فيكون مفاد هذا الحديث أنه هنا العذر غير موجودين، فهذه الرواية لا شك في مثل هذا اللسان يعني في هذه الرواية لا شك في إطلاق مفادها حتى للمورد الذي ينشأ من ترك التعلم انتفاء القدرة والعاجز، لا أنه ينشأ عدم إمكان الإحراز مثلا مع وجود القدرة، حتى إذا كان يوجب انتفاء القدرة على الأداء أيضا هذا لا يكون معذورا. يعني بحسب الحقيقة مفاد هذه الرواية فليس بالدلالة الإلزامية، مفاد هذه الرواية أن الملاك للحكم، لأن هذا وجوب طريقي لا وجوب نفسي، أن الملاك لوجوب التعلم إنما أن ملاك الحكم العجز الناشئ من ترك التعلم ليس دخيلا في رفعه، يعني ليست القدرة من هذه الناحية شرطا من شرائط الانتصار، وبهذا يظهر أن شمول الحديث إطلاق الحديث لهذا المورد لا يعني الوجوب النفسي لوجوب التعلم، بل يشتمل مع الوجوب الغيري، إذ يكون معناه حين كما هو ظاهر اللسان الأحاديث، فإن ظاهر اللسان من العقاب على الواقع يقال لماذا لم تعمل أولا، فإذا قال لم أكن أعلم يقال أفلا هل لا تعلم أفلا تعلم، هذا الظهور لا ينبغي رفع اليد عنه حتى تعمل، أيضا قلنا على ذلك لا ينبغي رفع اليد عن هذا الظهور، الوجوب الطريقي أيضا ينسجم مع وجوب التعلم في هذه الحالة التي يوجب ارتفاع القدرة، لأن هذا معناه بحسب الحقيقة أن الغرض فعلي، وأن القدرة من ناحية هذه المقدمة وهي ترك التعلم، وعدم من ناحية التعلم القدرة ليست شرطا في فعالية الملاك، الملاك فعلي ليست شرطا من الاتصال، شرطا من التحقق، ومن هنا ما نسب المحقق الأردبيلي من استفادة الوجوب النفسي هنا لا وجه له، يعني وجوب التعلم إطلاقه لهذه الصورة ينسجم مع الوجوب الطريقي أيضا، ولا يحتاج إلى أن نؤول ونرفع اليد عن ظهور هذه الروايات في أن هذا الوجوب وجوب طريقي ونقول أنه وجوب نفسي له
مستعرية،
أرجو بس الزوائب مستعرية
من
إشارية مرحبا
لا غير وجوب النفسي من امام فرمود که اصلا حلا تعلم چرا یاد نگیرید و بعدش میگن حلا تعلم محلا
حتی تعلم
حلا تعلم
حلا افلا تعلمت حتى تعمل وحتى تعلم اذا خلينا على ان هذا طريقي من اجل ذلك
خاصي واضح ترش كوني اما واضح تعمل
هذا بحث واضح موجود هنا. النقطة الأولى في هذه المسألة أن المصنف هنا أضاف ذيلا على هذه المسألة في العروة غير موجودة، هذه المسألة في العروة موجودة إلى هنا، يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ويكفي وشرائطها ويكفي أن يعلم إجمالا أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء، والشرائط ولا يلزم العلم تفصيلا بذلك. إلى هنا تنتهي مسألة العروة. لكن السيد الحكيم أضاف: وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات ثم يسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل وإن تبين البطلان أعاده. هذه الإضافة لماذا أضافها السيد الحكيم على المسألة؟ هذا لا يحتاج إلى إشارة إلى بحث. نعم
يعني شو معصر إيه قول من هذا؟
هذه الإضافة غير موجودة.
نعم ولو كانت مصارع
لا، هذا الظاهر أنه إنما أضافها السيد الحكيم لبيانه أنه لا يشترط حتى العلم الإجمالي بالامتثال. لو اكتفينا إلى هنا وبيقال يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ويكفي أن يعلم إجمالا، إذن ظاهره يجب العلم على كل حال، إما التفصيلي أو الإجمالي. لولا هذا الذي هذه الإضافة ظاهر عبارة المعتن أنه يجب التعلم إما التفصيلي أو الإجمالي. السيد الحكيم أراد أن يقول حتى العلم الإجمالي ليس شرطا، الشرط إنما هو المطابقة للواقع، حتى لو كان احتمالي، لو كان حين العمل المطابقة مع الشرائط والأجزاء احتماليا لا علميا لا تفصيلي ولا إجمالي، لكن بعد العمل تبين أن هذا كان مطابقا للواقع أيضا يصح، كأنه يريد أن يضيف
این که در همون مسئله ای که کسی که اعمال خودش رو بدون تقلید انجام بده
حيث ان هذه العباره كان يفهم منها في هذه المساله ولزوم العيد اجمالا او تفصيلا، فاراد السيد الحكيم ان يقول هذا الإنسان إذا صار له علم ليس هذا بمعنى أنه من دون علم إجمالي ولا تفصيلي عمله باطل، بل حتى إذا عرضت له في أثناء العبادة مسألته لا يعرف حكمه جاز له العمل على بعض الاحتمالات ثم يسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل، وإن مع أنه لا علم لا تفصيلا ولا إجمالا.
پس این دیگه محتاج به اثنا نیست، اگر علم اجمالی نیست از قبل هم لازم است.
خب بنداب انهم من قبل هذا الانسان سوفیاتی لابد ان يتعلم الخصوصیات مشترط حروف الاسم. الان نبين لماذا ذكر يعرض في الاسم. هذا نقطة اضافة، ولهذا بعضهم في العروة علقوا حينما وصلوا للمسألة علقوا أن يعلم إجمالا أنه حتى العلم الإجمالي ليس لازما، وإنما يكفي أن يكون مطابقا للواقع. النكتة أيضا كأنه لاحظها بعض العلماء في التعليق على العلو في هذه المسألة. وهذه النكتة صحيحة، يعني واقع العلم ليس شرطا، الامتثال فعلى كل حال إذا موجود خب لا بس. وهذا المطلب كبروية لا شك فيه، هذا المطلب من ناحية كبروية صحيح كما يقول السيد الحكيم، ولعله مقصود الماتن أيضا في العروة، مقصود الماتن أيضا لم يكن النظر إلى شرطية العلم، خصوصا إذا مصرح لهذا في مكان آخر ظنان أو سرحان، إلا أن هنا يوجد إشكاله في التمثيل الذي مثله السيد الحكيم. إذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات، هنا يقال بأنه إذا فرض أن هذا المكلف جهله بهذه المسألة التي عرضت له، جهله وتركه للتعلم قبل العمل استلزم أن يفوته هذا العمل، وبنى على أحد الاحتمالين وكمل العمل ثم انكشف له أن العمل قد كان ناقصا وكان الوقت مضيقا انتهى لا يمكنه أن يعيد العمل، أو كان العمل وقته باقيا لكن جهله سبب أن يقتفي بأحد الطرفين فأبطل العمل، كان العمل عبادة يحرم إبطالها حينئذ بنى على أحد الطرفين وأدى إلى بطلان العمل بعد ذلك، كشف أن هذا العمل كان باطلا بهذا الشكل الذي جاء به، وحينئذ يقال وقيل بحرمة البطلان. حينئذ يقال كيف يقول المصنف جاز له العمل على بعض الاحتمالات ثم يسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل وإن تبين البطلان أعاده، هذا حينئذ لا وجه له باعتبار أن هذا صحيح هذا جاز له لكن يكون مأثوما، جاز ظاهره أنه ليس ليس مأثوما ظاهر جاز، هذا المعنى، هذا جاز له يعني من باب أنه ما لا يعمل لا طريق له شيء آخر، يعني يتعين على أن يقوم بهذا العمل ولكنه ليس معذورا في تركيب التعلم لأنه فوت العمل في الصورة الأولى وأبطل العمل، ارتكب الحرام وهو الإبطال العبادة في الصورة الثانية، إلا إذا فرض أنه لم يكن يحتمل الابتلاء بهذه المسألة التي عرضت له، ولعله المقصود بالعروض، هذا جواب الشيخ اللي قال لماذا عبر عرضه، فرض العروض لعل المقصود بالعروض الإشارة إلى أن هذه المسألة لم تكن بالحسبان، إما كان غافلا عنها أو كان قاطعا بأنه سوف لا يبتلي بمثل هذه المسألة، عروض فيه إشعار بهذه النقطة، يعني حالة اتفاقية لا حالة محتملة من أول الآن، ولعل في العروة أيضا التعبير باتفاق الذي عبارة أخرى عن العروض. وأما إذا كان من الأول يقطع أو يحتمل أنه سوف يبتلي بمثل هذه المسألة لا بد أن يتعلم، حينئذ يدخل في مسألة قادمة سوف تأتي، حكم المسألة القادمة التي سوف تأتي، وهو أنه طبعا قد يقال أنه مع العلم هذا الكلام صحيح، أما مع الاحتمال لماذا؟ لو احتمل أنه سوف يبتلي بهذه المسألة لماذا يجب التعلم من قبل؟ هذه نقطة يتعرض إليها السيد الفاتح في المسألة 18. المسألة 18 يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي
ظن عذاب وشان وزير بإيمة أمام الجوال المغسر المنتقل وأخذ ما ينصر مخبرا
عرضت له لعله يريد أن ينفي ذاك يعني
شاهد مخد ناحيهم قالوا مغسرا بده در خلقي تعلمون وما دي مفاضل مواضي بود بس غربتا كدار نوازي سعيد
شاهد نافيه تلك نقطة أخرى تلك نقطة أخرى
عمل سعيد بشد تقيل دين في جاهز نوازي
تعلمون جمعش بيني که اون مسئله رو نخواد بگیر
عمل سعيد
جمع بین این دوتا مسئله همینه که شون فرمان یعنی اینو نخواد بگیر نفی که نمی کنه این مسئله
نه حتی کسی که مقصره در ترک تعلم ولیکن
چه منافاتی دارن؟
بنابرای یه طرف بگیره نمازش صحیح خواهد
بود اینجا میگه باطله عمل جاهل
سامورده میگه صحیح نیست
و این کنه مطالبه
چرا صحیح نیست؟
داکه احتمل انه من باب جهة أنه ينطبق عنوان الإبطال على العمل فلا يتأتى منه قصد القربة لا يتأتى منه قصد القربة هذا جوابه أن الإبطال في باب العمل ليس بفعل الأجزاء الباقية وإنما الإبطال بترك ذلك الجزء الذي أو الوظيفة الذي ينبغي أن يعملها ليس الإبطال بالفعل حينما إنسان يترك الركوع فيسجد مثلاً
شو يعمل الملوك
السجدة لازم في الواقع العمل يبطل بترك ذاك لا أنه يبطل بهذا
يعني الركوع الزائد عمل الملوك
يعني بحسب الحقيقة قصد القربة بلحاظ الأجزاء والشرائط الواقعية هذا يمكن يتأتى
أنا ترتباً بقولنا هذا ترتباً
قصد قربته يكون رجاء احتمالاً يحتمل ولا يحتمل حرمة هذا العمل لأن الإبطال من ناحية ترك ذات الجزء الواجب لا من ناحية إضافة هذا الجزء أليس هذا محرماً ليست السجدتان أو الركوع هنا يكون محرماً إذا كان ناظراً إلى تلك المسألة أيضاً له وجه تعبير بالعروض يناسب أن يكون قصده وذكره في ذيل هذه المسألة أن العلم التفصيلي إجمالي هم ليس لازما وإنما يكفي المطابقة
مع الشخص على هر كذي بكون احتمال ما قطع النماز درش هست.
لا قطع الصلاة بلحاظ ما ما سوف ينترك لا بلحاظ
الفعل. نکته دیگه بالاخره این چه بکنه؟ نماز همینجوری قطع کنه که یقینا قطع نماز. بنابراین یه طرف بذاره احتمال قطع. حالی نمیتونه بکنه که یقینا به صحت نماز پیدا کنه.
اذا قلنا بانه قد ينتظر على نفس الفعل فسوف يقطع ان عمله هذا على كل حال باطل. لأنه لا يمكن أن يقصد بما يأتي به بقصد الرضا، قصد الرضا شرطه فيقتل الواحد. ما يحتمل حرمته لا يمكن أن يأتي به قصد الرضا، كل شيء يحتمل الحرمة لا يتأتى قصد الرضا. إذا فرض أن الإبطال ينطبق على ما يأتي به، إذا فرض أن عنوان الإبطال كعنوان التشريع يأتي ينطبق على ما يأتي به، والحرام إنما هو الإبطال الذي هو الفعل الخارجي. هذا وجه السيد الماتن في تلك المسألة. حينئذ يكون
قصد التفات شو يكون موافرا مشاملا
قصد قبل لا يأتي منه حينئذ
شفاف من المتفق
إذا لم يلتفت يسأل غافل. إذا لم يسأل غافل
شو يقول أجر مغسر غافل
يتأتى الغافل يتأتى من قصد قبل حين العمل هو مطابق للواقع عمله. غير الملتفت إلى جهله لا يحتمل الحرمة، فما دام لا يحتمل الحرمة يتأتى من قصد الرضا، والمفروض أنه مطابق للواقع، فهم جاء بتمام الأجزاء والشرائط وهم جاء بقصد القربة. مفروض قصد القربة أمر يتأتى من غير الملتفت، يعني الذي يرى نفسه عمله صحيحا ولو كان وواقعا أيضا عمله صحيح، بس هذا الإنسان علمه عن تقصير عن غفلة. قصد القربة يتأتى من قصد القربة يرتبط بالالتفات إلى الحرمة، كلما لم يكن التفات في الحرمة يتأتى من القربة. إذن فهذه هنا السيد الحكيم إنما أضاف هذه الإضافة إما لنفي وجوب العيد والاكتفاء بالاحتمال، أو لما يقوله الشيخ، هذا الذي يقوله الشيخ أيضا محتمل أنه في مثل هذه الموارد العمل صحيح. حينما تعرض هذه المسألة العمل إلى طابق الواحد طابق الواقع يكون صحيحا حتى لو كان باطلا، حتى لو كان احتمال الإبطال في حين العمل موجود، هذا الإنسان يحتمل البطلان في هذا الذي يفعله ويحتمل الصحة، يبني على أحد الطرفين ويكمل، ولا يمنع هذا من صحة عمله لو كان مطابقا للواقع من ناحية الواقع أجزاء والشرائط جاء بالأجزاء والشرائط، من ناحية قصد القربة لأن الإبطال عنوان لأن عنوان الحرام ليس ما يأتي به، لكي يقال هذا الذي يأتي به لا يمكنه أن
این فرضی که آیه شهیدی میکنه ممکنه این باشه. خب این اسنان هم داره دیگه، از قبلم اگر عمل بکنه مع الجهل ولی بعد کشف این که مطابق با واقع بوده، خب اونجا هم صحیح دیگه. حالا لزومی نداره ما بگیم که اذا عرض فی الاسنا این مسئله بنابر یکی از چیزی
ذا که لانه حیدن تعبیر به جواز غیر صحیح، یعنی یقول ان هذا الانسان حين في ذاك الوقت
من العمل مثل
الجواز لا يمكن أن يقول جاز له العمل، يعني كل مأثوما حين. فهذه العبارة إما يكون نظر إضافة
الإنسان دوم
فعمل
ثلاثة
دوم
فعمل
ثلاثة
أن يقال أن الماتن يريد أن يقول إذا كان العمل إذا عرضت مسألة لا أعرف حكمها وهذا الإنسان قبل ذلك لم يتعلم حكم هذه المسألة ولو تقصيرا، أما إذا لم يتعلم قصورا، إذا لم يكن يتعلم تقصيرا، إذا ولو لم يتعلمها تقصيرا، عمله إذا يبني على أحد الطرفين ويكون هذا مطابقا للواحد للواقع عمله صحيح.
إذا
يأتي لأنه يتأتى من قصد القربة، لأن أحد الطرفين يحتمل أن هذا هو الواجب الواقعي
ويحتمل أنه غير واجب واقعي.
غير واجب خب لا ينافي
غير واجب أقصد
تشير بشيء احتمال رجائي خد يقصد القربة رجاءات يصدق احتمالان رجاء من قبل الإنسان يحتمل وجوب الصلاة يأتي من رجاء الوجوب رجاء خلق ليس تشريعا التشريع الجازم به أما الرجاء الاتيان من باب احتمال الصحة ليس تشريعا أتي به الاحتمال يكون هذا صحيح والاحتمال أن يقع مأمور به الاتيان بإداعة الاحتمال ليس تشريعا التشريع إنما هو إسناد أن هذا صحيحا جزما هذا تشريع يبقى شبه أخرى ولعل صاحب العروة في هذه المسألة اللي استخرجها الشيخ ينظر إلى تلك المسألة، أن هذا الإنسان إذا كان يحتمل، إذا كان مقصرا في المقدمات لم يكن معذورا في جهله، حينئذ يكون اتيان، وإن كان حين التفصيل بين المقصر والقاصر في غير محله، يحتمل أن يكون ما يأتي به إبطالا للعمل، حينما يحتمل أن يكون ما يأتي به إبطالا للعمل لا يتأتى منه قصد القربة لما يأتي به، حينما أقول لا يدري
بكرة هي قاصر ما شيء بكرة معذور من طرفه ما بيجي له إبطال إبطال
قصد القربة لا يتأتى منه، فإذا لم يأتي منه قصد أي شيء يفعل لا ماذا يفعل مسألة يتأتى من قصد
هو هم رجوعانك فرمودك
رجوعانك
الاتيان بشيء برجاء أنه يكون مأمورا به شرطه كما قرأتم في الأصول أن لا يحتمل أن يكون حراما، ولهذا في موارد الدوران بين المحذورين يقال لكم لا يمكن قصد القرب رجاء في موارد الدوران بين المحذورين لا يمكن قصد القرب رجاء قصد القربة لا يجي
احتمال حرمت
كل شيء يحتمل أن يكون واجبا
مجرد الإضافة إلى الله
لو كان لو أن هذا الإنسان نذر أن يشرب الماء فوجب عليه شرب الماء وكان أمامه ماء مائع إما ماء أو خمر يمكنه أن يشربه باحتمال برجاء أن يكون ماء بقصد القربة
قصد
قربه
برجاء
بله میشه دوباره
جا
الإبطال حرمته ذاتية، إبطال العمل حرمته ليس تشريعية، إبطال العبادة ليس من باب التشريع، من يدخل في صلاة الظهر ثم يبطله حرمة ذاتية وفي موارد الدوران بين المحذورين لا يمكن قصد القربة لا يتأتى من المكلف وحينئذ وهكذا، لأن معنى قصد القربة إضافة الشيء إلى المولى، الشيء الذي أحتمل أن المولى يبغضه أفرض أحتمل أيضا أن المولى يحبه، احتمال البغض واحتمال الحب معا حينما كانا موجودين ولم يجري الأصل المؤمن بلحاظ الحرمة حينئذ لا يمكن إتيانه جامع قهرية
حرمت اینجا ذاتی که نیست، حرمت تشریعیه، حرمت ذاتی که نیست، در اونجایی که حرمت ذاتی باشه این حرمت تشریعیه، این که تشریع که نمیخواد بکنه میگه که
حرمت ابطال لیست تشریعیه، حرمت ابطال العمل حرمت ذاتیه مو حرمت تشریعیه، من یبطل عمله بلا قصد التشریع ایضا عمله ارتکب محرمه، من صلى دخل في الصلاة ثم قطع صلاته حرمة القاطع من المحرمات الذاتية. على كل حال هذا جواز أنا أستغرب الاحتمال المعنى الأول يعني السيد الماتن إنما أضاف هذه الإضافة لكي يبين أن العلم التفصيلي والإجمالي ليس شرطا، يكفي المطابقة مع الواقع، وحينئذ لماذا عبر جاز مع أن هذا ترك التعلم قبل العمل، لأن فرضه فرض العروض، ومعنى فرض العروض أنه من قبل إما كان غافلا أو كان مثلا عالما بأنه لا يبتلي ثم ابتلى بهذه المسألة، لهذا أنا أستظر أن نكتة ذكره من قبل السيد الماتن هو بيان عدم اشتراط العلم.
لا هذه النقطة التي مربوطة بتلك المسألة. على كل حال هذا المسألة السابعة عشر. المسألة الثامنة عشر المسائل واضحة، يجب تعلم مسائل الشك والسهم التي في معرض الابتلاء لأن لا يقع في مخالفة الواقع. هنا هذه المسألة أيضا
احتمال الابتلاء
بعد المسألة أجلها للليلة القادمة إلى ليلة السبت. هذه المسألة نبحثها ليلة السبت. بكرة الجماعة كلهم مدعوين إلى مجلس لنا في البيت السالارية من الساعة 6 إلى الساعة 9 بعد مجلسي هاس مش ما كارت هذا ده مجلس ازدواجي هاس خلاص منزله ما
أخذ ده
لا أصلا غادي بزلك وكيف بتفعلوا كم كنوا بعد ما بدك تفتح
منه شيء ما
میگه تعارف کن کنو باید مبلغ
هست یکی جالب بود آقا بوسته ای سنبه